إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فها نحن في نهاية عام ونستقبل عاما هجريا جديدا، وبين العامين نتأمل فيما مضى وننظر فيما هو آت، فيندم العبد على ما فرط ويخاف الوقوع في التفريط فيما يأتي. وفي هذا الحين نتذاكر أمورا، فعادة ما يذكر الناس أول العام الهجري هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تأريخ لا توقيت للهجرة، ولم تكن الهجرة أول العام كما هو معلوم، وإذا ما كان من ذكر فإنما نذكر على سبيل الإجمال هجرة الذنوب والمعاصي، وهجرة أهل الذنوب والمعاصي، وهجرة أرض المعصية. فلا يبقى المؤمن على ذنب إلا ويتوب ويقلع عنه، ولا يبقى بين قوم يعصون الله عز وجل إلا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مزيلا للمنكر وإلا زال عنه، ولا يبقى في أرض تعلن بالكفر والفسوق والعصيان وتحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا وجبت عليه الهجرة منها، حيث يعبد الله عز وجل كما قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهنا يذكر الناس أمرا شاع وانتشر في هذه الأيام، وهو ما قيل عنه الهجرة غير الشرعية، يعني دون أوراق رسمية ودون طريق معلن معروف. وأقول إن الهجرة إلى بلاد الكفر لا تجوز لا شرعية ولا غير شرعية إلا لمن اتفقت فيه أوصاف أو شروط ثلاث: الشرط الأول أن يكون عنده ضرورة ماسة لأن يسافر إلى هذه البلد، ومع هذه الضرورة يكون عنده من العلم ما يعصم به بفضل الله تعالى من الشبهات، وأن يكون عنده من الورع ما يعصم به من الوقوع في الشهوات. إذن هذه ثلاثة أمور: الضرورة الملحة، الضرورة الماسة التي تدفعه إلى أن يخرج إلى بلاد المشركين ليعيش بين ظهرانيهم، والعلم الذي يعصمه الله به من الشبهات، والورع الذي يعصمه الله به من الشهوات. فهذه قيود ثلاثة، ما سوى ذلك فالمكث بين ظهراني المشركين خطر على دين المرء. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فأقول إن انصرام عام واستقبال عام جديد يوقفنا مع العمل ومع الكسل والفتور من جهة، ومع الجد والنشاط من جهة أخرى. ورب العالمين سبحانه وتعالى يأمر عباده قائلا لهم: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ويقول تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات يعني فابتدروا الخيرات، وهي كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أي سارعوا إلى الأعمال، بادروا إلى الأعمال التي تجلب لكم المغفرة من ربكم سبحانه وتعالى. بادروا إلى الصلوات الخمس في أوقاتها، بادروا إلى تكبيرة الإحرام وراء الإمام، بادروا إلى الصف الأول خلف الإمام، بل بادروا إلى يمين الصف الأول إن استطعت دون إيذاء لإخوانك، فإن فيه شرفا وفضلا. بادروا إلى إيتاء الزكاة، بادروا إلى دفع الصدقات، بادروا إلى الأمر بالمعروف إلى النهي عن المنكر، سارعوا إلى بر الوالدين، سارعوا إلى الإحسان إلى الجيران، بادروا إلى إماطة الأذى عن الطرقات، بادروا إلى إصلاح أنفسكم وإلى إصلاح إخوانكم، بادروا إلى توبة نصوح تقلعون بها عن كل ذنب صغير أو كبير في السر والعلن في النفس أو في غير النفس. بادروا إلى مغفرة من ربكم، أي بادروا إلى الأعمال التي تجلب لكم المغفرة من ربكم. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول: فاستبقوا الخيرات. وهذا يعني الاستباق، يعني أن هناك مفاعلة، يعني أن هناك منافسة، كما قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك إشارة إلى نعيم أهل الجنة، والمقصود ما يحصل به نعيم أهل الجنة، ما تحصل به الجنة. فلنستبق ولنتسابق إلى الدرجات العلى في الجنة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر صفات المتقين بعدما تم الكلام، فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فماذا كانت النتيجة؟ فاستغفروا لذنوبهم. عباد الله، أيها المسارعون إلى الخيرات، أيها المستبقون إلى الخيرات، أيها القائمون الصائمون الركع السجود، أيها السائر إلى الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فماذا كان الجزاء؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولقد وصف الله عز وجل قوما استثناهم من أهل الهلاك من بني إسرائيل، فقال: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ووصف الله عز وجل عباده الصالحين أيضا فقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وذكر أنبياءه. فقال في أثناء الحديث عن زكريا عليه السلام، قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ماذا كان حال هؤلاء؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم إن الله تعالى قال أيضا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الفضل الكبير جنات، فالفضل الكبير هو الجنة التي يدخلها هؤلاء. ويقول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الأعمال الصالحة من لوازم السير إلى الله عز وجل، ذلك أن قواطع الطريق لا تدري متى تعترضك في طريقك، فمهما انتظرت حتى يصفو لك الجو وحتى تهدأ لك الأمور وحتى تقوم بالعمل دون أدنى شائبة، فإن ذلك لا يتسنى لك ما دمت في هذه الدنيا. قال الزبير بن عدي رحمه الله: أتينا إلى أنس رضي الله عنه فشكونا له ما نلقى من ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال أنس رضي الله تعالى عنه، قال: اصبروا فإنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما المقصود من سياق هذا الحديث في كلام المبادرة إلى الخيرات؟ المقصود أن المرء قد يرى الأمور معكرة حوله فينتظر الصفاء، ولا صفاء إلا القليل في دار الدنيا، ولهذا قال: اصبروا فإنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. فمهما كان في هذا الوقت الذي تعيشه من نقصان لسنة أو ظهور لبدعة، فإنك إن انتظرت زمانا بعده لرأيت نقصان السنة أكثر وفشو البدعة أظهر. قال أنس رضي الله عنه: اصبروا فإنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. إلى متى يا أنس؟ قال: حتى تلقوا ربكم. من أين جاء أنس رضي الله عنه بهذا؟ قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولهذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال أي ابتدروا العمل قبل حلول الفتن التي تمنعكم من العمل، وهذه الفتن إذا ادلهمت وكثرت وتتابعت صرفت المرء عن العمل ولا بد. ثم ذكر حالا من أحوال هذه الفتن فقال وهو يشبهها كقطع الليل المظلم. قطع الليل يعني زمان من الليل مظلم أسود، فإذا انصرف أتى زمان أسود أيضا، فإذا انصرف أتى زمان أسود أيضا، هذا هو الليل وهذه هي طبيعة الليل. فالفتن في آخر الزمان تكون سوداء كسواد الليل. قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والكفر هنا يحتمل كفر الاعتقاد ويحتمل كفر العمل وكفر النعمة، وليس ذلك ببعيد، فإن الفتن إذا تتابعت وتواترت وسيطرت على القلب وسودته صار القلب بعيدا عن العمل وبعيدا عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذيل الحديث بقوله: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي رواية خارج الصحيحين قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ وهذا يشبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم خمسا قبل خمس. بعض الناس يفرح بمرور عام ويحتفل بعيد يسميه عيد الميلاد، وإن هذا وربي لعجب، وما العجب أكثر من عجبنا من إنسان يفرح أنه اقترب من الموت سنة، ويصنع لذلك عيدا، فيأكل ويشرب ويرقص ويفعل ويفعل ويهنأ بأنه اقترب من زوال عمره سنة. فلو أنه بقي له في علم الله خمس وزالت واحدة لبقي أربع، ولو زالت واحدة لبقي ثلاث، ولو زال أربع لبقيت واحدة. فماذا ترى لو مات على رأس الخامسة؟ هل يصنعون له عيد ميلاد عند الخامسة عندما ينتهي الأمر وتنتهي السنوات المحددة؟ يكون هذا العيد ميلاد رقم كم؟ يعملون له عيد ميلاد وهو في النعش ومدرج في الأكفان؟ هذا عجيب، سبحان الله. قال اغتنم خمسا قبل خمسة، هذا هو المراد في التعامل مع الوقت وفي التعامل مع العمر ومع الصحة ومع الغنى والفقر وما أشبه ذلك. قال اغتنم شبابك قبل هرمك. اغتنمه في ماذا؟ في بعض الروايات أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وقال إنه يستطيع أن يسرد الصوم وأن يفعل وأن يفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يهون عليه في الأمور حتى لا يشدد على نفسه، في بعض الروايات أنه قال له: يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي. استمتع بشبابه فيما؟ يقال هذا شاب، دعه يلعب، دعه يلهو، يمرح، يفعل ويفعل، غدا سيعقل؟ لا، وإنما يستمتع بشبابه في القيام لرب العالمين ليلا حتى تتفطر الأقدام وتتورم، حتى يشكو الصلب من طول القيام فيركع فيراوح قدمه وصلبه فتشتكي رقبته وذراعاه فيقوم ويقف ثانيا لله رب العالمين، يصارع الليل ويكابده حتى يطلع الفجر، فإذا ما طلع الفجر كابد ساعات النهار صوما وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وقراءة وحفظا وعملا متقنا جادا في أي مجال هو فيه، لأنه يعلم أنه بكل خطوة وحركة وسكنة إما أن يقترب إلى الله وإما أن يبتعد منه. شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. أيها الأصحاء، احمدوا الله على العافية وانظروا حولكم، لعلك تقول لإنسان اغتنم الصحة قبل العافية فيقول: أين الصحة؟ إنني مريض. أقول: يا أخي الكريم، أليست لك عينان تنظر بهما وغيرك لا يرى وهو أعمى؟ ألست في عافية؟ أذنان تسمع بهما وغيرك أصم لا يسمع؟ ألست في عافية؟ أليست لك مفاصل تلتفت يمينا وشمالا وتنحني وتعتدل وغيرك لا يقدر؟ ألست في عافية؟ ألست تقدر على أن تخر ساجدا لله في الأرض وغيرك حرم من هذه النعمة؟ ألست في عافية؟ ألست تقدر على الكلام وقراءة القرآن وغيرك قد أصيب بشلل ومرض ما عاد يقدر على الكلام؟ ألست في عافية؟ انظر إلى العافية، انظر إلى النعمة، ولا تحتقر ولا تستصغر نعمة الله عليك. فكم من امرئ في نعمة يكفرها فيعرض نفسه لعذاب شديد لا يطيقه من الله عز وجل. اغتنم صحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. الفراغ الذي يضيعه الناس إلى اللعب في اللعب واللهو والبرامج المفسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة، إذا ضاعت الصحة وأنت الآن سليم لا تقوم لله عز وجل، فإذا ضاعت الصحة فمن يقوم عنك؟ الغنى، ضاع المال فمن يتصدق عنك؟ الفراغ، ضاع الوقت انشغلت، فكيف ترد الوقت إذا انفرط وهو رأس مالك؟ ولهذا الذي يضيع الصحة والفراغ إنسان مغبون. مغبون يعني غش نفسه، ضحك على نفسه، باع رأس ماله بثمن بخس، أعطى رأس المال وأخذ سلعة رخيصة لا تساوي رأس المال ولا تساوي منه شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الفوز بهذه الأشياء غنيمة، فيقول اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. حياتك، أنت الآن حي، تصور أنك ميت، أنك الآن على فراش الموت وعلى رأسك ملك معه أعوانه يقول لك وأذنك تسمع اخرجي أيتها الروح. تخيل أنك تسمع هذا النداء، صلوات ما صليت، ديون ما سددت، مظالم ما ردت، أعمال تقربك إلى الله ما عملت، توبة ما نصحت ولا خلصت. يا الله، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم لك وعنك بعد الموت؟ من ذا الذي يقربك إلى الله بعد الموت؟ من ذا الذي يدنيك إلى الله بعد الموت؟ من إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، إنما هي من عملك، عملتها في حياتك وبقي أجرها بعد مماتك، وعلم ينتفع به، إنما هو من عملك واستمر أثره بعد مماتك، وولد صالح يدعو له، إنما هو من كسبك وسعيك واستمر حيا بعد مماتك، فما لك إلا أن تعمل. وهذا الحديث يشهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي حسنه الترمذي وفي إسناده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، يعني ابتدر الأعمال قبل أن تقع في واحدة من سبع، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، فيأتي الفقر فينسي المرأة كل شيء، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا. المرض يفسد على المرء حياته، والهرم يضعف العقل ويضعف التركيز حتى لا يحسن الكلام ولا العمل، أو موتا مجهزا، فإذا أجهز الموت على العبد فماذا يبقى له ومن الذي يدافع عنه؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل يستطيع أحد أن يرد الروح إذا بلغت الحلقوم إلى البدن مرة ثانية؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أبدا أن يرد الروح إلى البدن مرة ثانية، لا كما يقول بعض المخرفين ممن ينسبون إلى التصوف وإلى الغلو فيه، كان يقول: ذهبت إلى الشيخ فلان فقلت له إن أبي مات، فذهب وقف عند القبر ونادى على أبيه، فخرج من القبر فكلمه وسأله عن الأحياء وسأله عن الأموات، وقال له: سامحت ولدي لأجلك، ثم قال له: عد مكانك مرة ثانية. هذه تخاريف وكفر بالله عز وجل، ولا يجوز اعتقاده أبدا. ونحو هذا من الترهات والتخاريف التي يجعلها هؤلاء عقائد وطرقا في السير إلى الله. سبحان الله، سبحان من يحلم ويصبر على هؤلاء ويرزقهم ويعافيهم ويسوق إليهم أرزاقهم بكرة وعشية. قال: أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فيا عباد الله، لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون إلى العمل ويسارعون إلى الخيرات، ولقد كان على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة العصر، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس. الناس ما زالوا جلوسا والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم مسرعا، هذا أمر مفزع مخيف، ولم يكن هذا من عادته صلى الله عليه وسلم. قال: ففزع الناس من سرعته، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم قد عجبوا من سرعته قال النبي صلى الله عليه وسلم مزيلا للفزع مبينا لما تعجب الناس منه، قال: ماذا قال؟ لماذا قام مسرعا بعد الصلاة؟ ما هو الأمر الخطير الذي قام لأجله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذكرت شيئا من تبر الصدقة، أي من ذهب الصدقة أو الذهب والفضة أو المعادن، لم يكن أو لم تكن قد قسمت، فخشيت أن يحبسني. وفي رواية قال: فأمرت بقسمتها. يحبسه عن ماذا؟ يحبسه عن ماذا؟ قال العلماء: يحتمل معنيين، يحتمل أن يحبسه عن التأمل والتفكر والخشوع والإقبال على الله عز وجل، والمعنى الثاني أن يحبسه يوم القيامة، وكلاهما أمر خطير. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معدن من معادن الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يبيت عنده في ليلته، كره أن يبقى عنده في بيته حتى لا يحبس بسببه أيا كان المعنى. لكن قل لي بربك، ما حال من حبس الميراث بعد موت أبيه ولم يعطي إخوانه وأخواته سنوات، ولم يرد الحق إلى أصحابه، ولما قسم لم يقسم بالأثر الرجعي وإنما قسم على الوضع الذي هو فيه، وهذا في الخسارة فقط، أما في المكسب فيقول: أنا الذي فعلت كذا وجددت كذا وبنيت واشتريت، فيقسم على رأس المال في الخسارة فقط، أما في المكسب فيعزله. ما حال هذا؟ وعن أي شيء يحبس؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبادروا يا عباد الله إلى أداء ما عليكم. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون إلى الخير ولو كان الخير في الظاهر موتا، فالموت في سبيل الله حياة. يقول جابر رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وذلك في يوم أحد، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده وقاتل حتى قتل. في رواية أنه قال وأمسك التمرات في يده. وأرجو أن تصور هذه الصورة في ذهنك، رجل يأكل تمرات ليتقوى بها، ولكنه الآن تراءى له أمر آخر، تمر الجنة، نعيم الجنة، وهو يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، لا لعصبية ولا لقومية ولا لوطنية ولا لشيء، إنما هو لتكون كلمة الله هي العليا فقط، لا يريد بذلك منصبا ولا جاها ولا مالا ولا دنيا. فما بقاؤه في الدنيا؟ قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. وألقى بالتمرات وقاتل حتى قتل. في يوم أحد أيضا أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيفا، قال: من يأخذ هذا؟ فمد الصحابة أيديهم، فقال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به وجوه المشركين حتى ينحني في يدك. فقال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فأخذه ففلق به هام المشركين. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: لقد وجدت في نفسي، حزن في نفسه لما طلبت السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعني وأعطاه لأبي دجانة، فقلت: لأنظرن ماذا يصنع. فثار خلف أبي دجانة قال: فلما خرج أبو دجانة أخرج عصابة فربط بها رأسه، وقالت الأنصار: لقد أخرج أبو دجانة عصابة الحرب. وهكذا كان يقول إذا لبسها. وانطلق متبخترا وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل. وساق في ذلك أبياتا، ثم انطلق. قال الزبير رضي الله عنه: فما لقي مشركا إلا قتله. فانظر إلى هذه المبادرة، إلى هذا الخير. وأبو دجانة رضي الله عنه من كبار المجاهدين الشجعان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتل شهيدا رضي الله عنه في حروب اليمامة. نسأل الله أن يرضى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن سائر من لحق بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يرحم سلفنا الصالح. ونحن نقول دائما أبدا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمما ينبغي على المسلم أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل الموت، وإذا ما شعر أنه في أواخر العمر. لكن هذا كلام عجيب، متى يشعر المرء أنه في أواخر العمر؟ وهل الموت ينتقي الشيوخ الكبار حتى ينتظر المرء لكي يكون شيخا ليشعر أنه في أواخر العمر؟ قال الله تعالى وهو يذكر حال أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ماذا كان الرد عليهم؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ما معنى هذه الآية؟ أولم نبقكم في الدنيا أحياء زمانا لو كنتم ممن يريد أن يتذكر لتذكرتم، فلما لم تتذكروا لا فائدة من عودكم إلى الحياة الدنيا مرة ثانية. ولهذا قال في الموضع الآخر: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أولم نعمركم، قال ابن عباس رضي الله عنهما 60 سنة، وقال غيره 40 سنة، وقيل 18 سنة، وكل ذلك صحيح. فمن بقي 18 أو 40 أو 60، من بقي زمانا يستطيع فيه أن يتذكر ولم يتذكر فالآية نازلة عليه. ولكن من بقي حتى بلغ 60 ثم ظل على ذنبه وهجرانه لربه فلا عذر له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذره يعني أزال عذره ولم يبق له عذر. ولهذا شرع الله عز وجل لنا إذا شعرنا بدنو الموت أن نكثر من التسبيح والاستغفار والتوبة النصوح والهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك شئت أم أبيت مهاجر ومنتقل إلى الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر في مجلسه، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: ما بال هذا يدخل معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنه من حيث علمتم. تعلمون ممن هذا؟ هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعاني ذات يوم ودعاهم، وما رأيت أنه دعاني إلا ليريهم. ثم سألهم سؤالا، عمر رضي الله عنه سأل أصحابه سؤالا، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال بعضهم: أمرنا ربنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نستغفره وأن نتوب إليه. وهذا معنى صحيح. وسكت آخرون. ثم قال والتفت إلى ابن عباس: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، يعني جعل الله علامة على أجله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح فهذه علامة أجلك يا محمد، فماذا تصنع؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا ما رأيت أن الموت قريب، شابا كنت أو شيخا، صحيحا كنت أو مريضا عليلا، رجلا أو امرأة، إذا ما رأيت أن الموت منك قريب فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهنا أختم الحديث بالتحذير من التسويف، فإن شجرة التسويف شجرة خبيثة يجب أن تجتث من أصلها. شجرة التسويف شجرة خبيثة يجب أن تجتث من أصلها. وقيل لبعض الصالحين وهو على فراش الموت: انصحنا وأوصنا. فقال: أنذرتكم سوف، سوف أفعل كذا، لعلي، عسى، سأفعل. لا، افعل الآن، ارجع إلى ربك الآن ولا تسوف. واسمع أخي الحبيب قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريد أن يرجع ليعمل، فما هو الرد؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فما هو الحل؟ ما هو المخرج؟ اسمع قول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة، أن تقول نفس يا حسرة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب، ماذا يقول حين يرى العذاب؟ لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فما هو الرد؟ بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ماذا في يوم القيامة؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء
يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين اتقوا، وأن ينجينا، وأن يحفظنا من السوء، وأن يصرف عنا الحزن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، خطاها وعمدها وهزلها وجدها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا ما علمنا من الذنوب وما لم نعلم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.